بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قال المصنف 14: إذا اجتمع على المكاتب ديون مع مال الكتابة، فإن كان فيما ما في يده يقوم بالجميع فلا بأس. بمعنى أنه لو كان العبد المكاتب مأذون من قبل سيده في العمل في التجارة مثلا والاكتساب، وبسبب معاملاته استدان للتجارة فأصبح عليه دين، سواء كان الدين لنفس السيد أو لغيره. نعم، كما لو كان تارة يتعامل ويا نفس السيد يبيع ويشتري أو مع غيره، فاستدان للتجارات المختلفة عنده فتراكمت عليه ديون، وحل وقت دفع الديون، وكذلك حل وقت دفع مال الكتابة، سواء كان أيضا مال الكتابة لمولاه أو لغيره أو لهما، كما لو كان هو العبد مشترك ويوجد مال كتابة له للسيد ولغيره. نعم، المصنف يقول إذا كان ما موجود في يد العبد المكاتب من الأموال يكفي لدفع وتسديد الديون، وكذلك دفع أقساط مال الكتابة وما في يده يقوم بالجميع، فلا بحث حينئذ من دون فرق سواء كان هذا المكاتب مكاتب مشروط أو مطلقا. فإذا كان ما موجود في يده من أموال يقوم بالجميع، يعني يكفي لتسديد الديون سواء كان لسيده أو لغيره اللي حصلت عليه بسبب الاستدانة للتجارات، وكافي لتسديد مال الكتابة لمولاه أو لغيره كما لو كان شريكا، فحينئذ لا بحث ولا كلام. فإن عجز وكان مطلقا تحاص فيه الديان والمولى. أما إذا عجز عن القيام بالجميع، يعني ما كان ما في يده من المال لا يقوم بالجميع، يعني قد قصر ولم يكفي على أن يسدد جميع مال الدين وكذلك مال الكتابة، وكان المكاتب مطلقا، يعني من نوع المكاتب اللي ما شارط به السيد أن ترد في الرقين عجزته. نعم، كيف الآن الأموال الموجودة في يد العبد المكاتب القليلة اللي ما تكفي تسديد الديون ومال الكتابة، كيف ناخذ من عدها مال الكتابة وكيف ناخذ من عدها مال الديانة؟ المصنف قال تحاص فيه الديان، يعني كل واحد من الديانة يأخذ حصة من هذا المال اللي موجود تحت إيده، وكذلك المولى هم له حصة يأخذ منين كمال كتابة، يأخذها منين من المال الذي في يد هذا العبد. كيف نحسب هاي الحصة؟ الحصة تحسب على قدر ديونهم ومقدار نسبة المال الموجود وهم في يد العبد المكاتب. فإذا كان مجموع الديون مع مال الكتابة مثلا 1000 دينار، وكان ما في يد العبد المكاتب من الأموال 500، يعني قد قصرت ولا تكفي لتسديد الألف، نلاحظ النسبة بين مجموع المال ونسبة والمال الموجود في إيده، مجموع المال 1000 والمال الموجود في إيده 500، النسبة بين 1000 و500 هي النصف، لأن 500 نصف 1000، فظهرت النسبة النصف. فكل واحد من الديانة وكذلك المولى نقول له تأخذ نسبة النصف من المال الذي موجود في يدي كل واحد من الديانة، من ضمنهم منه المولى، لأن المولى هم يعتبر دائن يطلبه مال الكتابة. نقول له تأخذ كل واحد منهم يأخذ من كل دائن نصف دينه، يأخذ نصف دينه مما في تحت يده، وطبعا على قدر ديونهم من دون تقديم أحدهم على الآخر، يعني من دون أن نقدم المولى على الديانة أو أحد الديانة على المولى. لماذا؟ لأن جميعهم متساوين في سبب الدين وبما تعلق في يد العبد المكاتب، كلهم يعتبرون ديانة، من ضمنهم منه المولى كذلك، فيأخذون بنسبة مجموع الديون مع مال الكتابة إلى ما نسبة ما في يده، فإذا ظهرت نسبة النصف أخذ كل دائن نصف دينه من مقدار ما في تحت يده. نعم، هذا إذا كان المكاتب مطلقا. وإن كان مشروطا قدم الدين لأن في تقديمه حفظ للحقين، أما إذا كان المكاتب من نوع المكاتب المشروط، بمعنى أن السيد قد شرط عليه أن تردون فالرق إن عجزت عن دفع مال الكتابة، ونعم وكان ما في يد العبد المكاتب من أموال قاصر وغير قادر على تسديد جميع الديون ومن ضمنها مال الكتابة، هنا ماذا نفعل؟ المصنف ذكر قدم الدين، يعني نقدم دفع أموال الديانة من المال الذي موجود في يد العبد المكاتب ونؤخر دفع مال الكتابة. قدم الدين على مال الكتابة، أول مرة نسدد الديانة ولا ندفع مال المكاتبة علما للمولى. نعم، فإذا لم يكفي الماء المال وانتهى، فحينئذ راح يصبح العبد المكاتب عاجز عن دفع مال المكاتبة، وفي ذلك أنه سوف يرجع رق المن يرجع رق إلى مولاه، لأن المولى شارط عليه، لأنه هو من نوع العبد المكاتب المشروط، وشرط عليه أنه إن عجزت فأنت رد الفرق. وهذا سبب تقديم الدين على مال الكتابة، علله المصنف لأن في تقديمه حفظ للحقين، يعني إذا قدمنا الدين على مال الكتابة راح يحفظنا الحقين، أول يحفظنا حق الديانة لأن سددنا أموالهم، حق الديان راح يحفظ بالأداء، والدائن راح يأخذ ما يأخذ ماله عند دفع المال إليه، ونحفظ حق المولى من جهة أنه العبد بعد أن عجز عن تسديد مال الكتابة سوف يرجع بالشرط رق تحت يده، وتبقى ماليته محفوظة عند المولى. فإذا حق المولى سوف يحفظ أيضا بأنه العبد سوف يرد في الرقية ويرجع المكاتب عبدا عنده وماليته محفوظة عنده. نعم، قال وإن كان يعني المكاتب مشروطا، يعني السيد شرط عليه أن ترد في الرقية إن عجزت، قدم الدين يعني على مال المكاتبة، نقدم الديانة ولا ندفع مال المكاتبة للمولى نؤخره، فإذا قصرت الأموال عن القيام بالجميع وسددنا الديانة لكن ما نستطيع تسديد مال الكتابة، أصبح العبد المكاتب المشروط ماذا؟ عاجز عن دفع مال الكتابة، وحينئذ يرجع رد فرق، لأن في تقديمه يعني تقديم الدين على مال الكتابة حفظ للحقين، حق الديان بالأداء وحق المولى بالرد في الرقية. نعم، ولو مات وكان مشروطا بطلت الكتابة، لو مات العبد المكاتب قبل أن يقسم ما في يده من الأموال، وكان هذا العبد المكاتب بالنوع المكاتب المشروط، يعني السيد شارط عليه أن ترد الفرق إن عجزت، بطلت الكتابة وسقطت النجوم والأقساط، وبعد لا يجب دفع ماذا؟ مال الكتابة، لأنه مر علينا سابقا إذا مات العبد المكاتب المشروط في ضمن قبل أن يسدد أحسنتم أموال الكتابة سوف يفوت موضوع الكتابة، لأن موضوع الكتابة هو العبد المكاتب، وإذا مات العبد المكاتب بعد لا موضوع للمكاتبة، وتعذرت الغاية من المكاتبة، لأن قلنا سابقا أن الغاية من المكاتبة هي العتق التي لأجلها شرعت الكتابة، فلذلك سوف تبطل الكتابة. ودفع ما في يده إلى الديون خاصة، المتبقي من المال الموجود في يد العبد المكاتب على اعتبار أنه مات قبل أن يقسم ما في يده، سوف ندفع ما في يده من المال في تسديد الديون الخاصة، يعني حقوق الديانة. أما بالنسبة للمال الكتابة فقلنا بعد لا يدفع لأنه سوف تبطل الكتابة. ولو قصره قسم بين الديان بالحصص، نعم لو كان ما في يده من الأموال قاصر عن تسديد الديون، كما لو كان الدين أكثر من المال اللي موجود في يد العبد المكاتب بعد موته، كما لو ترك ماذا 500 والديون اللي عليه للديان هي 1000، فإذا 500 قاصر غير قادر عن تسديد جميع حقوق الديانة، يأتي نفس الكلام نقسم ما في يده من الأموال على الديون بالنسبة، يعني هم نلاحظ نسبة مجموع الدين 1000 دينار، نلاحظ نسبته إلى ما موجود في يده 500، فيظهر النسبة النصف، فنقول لكل واحد من الديانة تأخذ نصف دينك من هذا المال الموجود تحت يدك. نعم. قال قسم بين الديانة بالحصص. بالحصص يعني إذا كان ما في يد العبد المكاتب أقل من الديون، صار كل واحد من الديان له حصة. نعم. قسم ما بين الديان بالحصص بالنسبة، ولا يضمنه المولى لأن الدين تعلق بذلك المال فقط. الآن يأتي السؤال، المولى هل يضمن قيمة الدين اللي بقى على ذمة العبد المكاتب ويسده عنه للديانة أم لا؟ المصنف ذكر لا يضمن المولى. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمته، وهو غير مطالب بتسديد ما على العبد المكاتب من ديون. هاي أولا. ثانيا، لأن الدين يتعلق بذلك المال فقط، والمولى لا يضمن ديون العبد. يعني الدين تعلق بالمال مو برقبة العبد، يعني مو بذمة العبد. الديون الديانة تعلقت بذلك المال الذي تركه العبد المكاتب في يده بعد موته، فلذلك لا يضمنه السيد المولى، لأن السيد المولى ما دام الديون ما مشتغل بها ذمة العبد لا يضمن عنه، وحقوق الديانة تعلقت بهذا المال الموجود الذي تركه، فالديانة يأخذون من المال الذي تركه فقط. فلهذا ذكر ولا يضمنه المولى، أولا للأصل وبراءة ذمته، نعم، وثانيا لأن هذا الدين تعلق بذلك المال فقط، نقصد به المال اللي ترك العبد المكاتب في يده بعد موته، فالديانة يأخذون من هذا المال الخارجي اللي ترك العبد المكاتب بعد موته، لا لأنه ما مشتغل ذمة العبد في ذلك. وبما أنه ما مشتغل ذمة العبد ورقبته، فالسيد لا يضمن عنه شيء. نعم.
نعم. ما محلم انتقال ذمة
العبد؟ لا، الديانة أموالهم بمن تعلقت بالأموال التجارة. أموال التجارة وين موجودة؟ في تحت يد العبد. يعني حقوق الديانة بهذا المال، مال التجارة. نعم، مو اشتغال ذمة، لأنه هو بالحقيقة ما أخذ الأموال للتجارة، مو مستدينها حتى يصرفها على نفسه حتى تتعلق برقبة ذمة العبد. نعم. فلهذا المصنف ذكر قال إنه المولى ما يضمن، لأن الدين يتعلق بالمال الخارجي مو برقبة العبد، مو العبد ما استدان المال لنفسه حتى يصرفه على لأجله، إنما هو مال بقى عليه لأجل تجارة وقعت بينهما. نعم. الخامسة عشرة، يجوز أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي حراً أو رقاً له، ومنعه الشيخ رحمه الله. بمعنى يجوز للمالك أن يكاتب بعض عبده، كما لو قال المولى لعبده أكاتبك على نصفك بمئة دينار لمدة سنة، هذا يصح. نعم، حتى لو كان نصف الباقي هو ملك لغيره، كما لو كان مشترك العبد بينه وبين غيره، لكن بشرط أنه لابد يكون بإذن الشريك، يكون بإذن الشريك. المكاتبة للبعض لابد تكون بإذن الشريك، هذا يصح. إذا كان الباقي من العبد المكاتب حرا، تارة يكاتب على نصفه لأن هو نصفه فقط على الرقية، والباقي النصف الآخر منه حرا، كما لو كان الشريك الآخر قد وهبه الحرية، فشقد باقي على العبد، شقد باقي على الرقية بمقدار نصفه، السيد المولى يكاتبه على هذا النصف الباقي على الرقية، لأن النصف الآخر حرا وأخرى لا، هو العبد شريك بين اثنين، فنصفه للمولى ونصفه لغيره، ملكا لغيره، والمولى يريد كاتب على النصف الذي يملكه، والنصف الآخر يبقى رقا على الغير. في هذه الحالة ذكرت الروايات إنه لو كان المولى يريد أن يكاتبه على نصفه والنصف الآخر باق على رقية الشريك، لابد نأخذ إذن الشريك. لماذا؟ لأنه الشريك الأول إذا أوقع المكاتب على نصفه وحرره سوف يتبعض العبد، سوف يصبح بعضه حرا وبعضه رقا، وهذا يقلل من ماليته ويسبب دخول الضرر على الشريك الآخر. نعم. فلهذا نحتاج إذن منه، إذن الشريك، نعم، حتى ما يدخل عليه الضرر، حتى ما يدخل عليه الضرر. نعم، المصنف ذكر أنه يجوز للبهلك أن يكاتب بعض عبده إذا كان الباقي منه حرا أو الباقي النصف الآخر منه رقا له، له يعني لنفس المالك. فإذا كان باقي لنفس المالك ما عندنا شيء، لأنه ما عندنا شريك يدخل عليه ضرر. وهذا الجواز أولا تمسكا بإطلاق وعمومات روايات المكاتبة، فإنها مطلقة من هذه الناحية، ولا تمنع من عدم جواز أن يكاتب السيد المولى بعض عبده. يعني كما يجوز للمالك أن يكاتب كل عبده، كذلك يجوز أن يكاتب بعض عبده، فإطلاق الروايات وعمومها شامل لها. ثانيا لحديث عموم السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، هذا يسموه حديث السلطنة. عموم حديث السلطنة يشمل هذا المورد، وبما أن المولى له سلطان على عبده وهو ملكه، والناس مسلطون على أموالهم، فيقدر يتسلط على هذا العبد ويكاتب بعضه ويحرره. ولأن بيع نصيبه وعتقه جائز، والكتابة كذلك هي لا تنفك عن كونها ماذا؟ عتق، نعم. فبما أن البيع لبيع نصيبة وعتقة جائزان، والكتابة لا تنفك عنهما، إذن هي جائزة أيضا. هذا كله إحنا كلامنا الآن فيما لو كان يريد أن يكاتب بعض عبده والباقي النصف الآخر منه أما حر أو رق له، يعني لنفس المالك من دون وجود الشريك. وجود شريك يعني كاتبه ويحرر ويعتق بالنصف، والنصف الآخر يبقى رقا أيضا للمالك، أو يكاتب على النصف المتبقي منه من الرقية والنصف الآخر هو حر، فيصبح حر بجميعه. ولكن الشيخ الطوسي رحمه الله في كتاب المبسوط منع، قال ما يجوز يكاتب على البعض، وإنه يكاتب بعض عبده سواء كان الباقي منه حرا أو الباقي منه رقا، إنما لابد أن المكاتبة تقع على مجموع العبد لا على التبعيض بنصفه. بماذا احتج الشيخ رحمه الله؟ احتج الشيخ الطوسي رحمه الله بأن الكتابة يلزمها رفع الحجر عن المكاتب في جهات الاكتساب، وما يتوقف عليه كالسفر وما شابه ذلك. احنا لما العبد المكاتب كاتب سيده، قلنا لابد انه نرفع عنا الحجر والمنع من التصرف المالي، ونسمح للعبد المكاتب يعمل بالاكتساب، حتى الأموال اللي حصلها بالاكتساب يدفعها المال الكتابة. هذا شيء يلزم أنه إذا يكاتب نصفه يكون يرفع الحجر والمنع عنه، ويسمح له بالاكتساب، ويسمح له مقدمات الاكتساب هي السفر، أنه مثلا السفر لأجل ماذا؟ ما يتوقف عليه كالسفر. نعم، هاي أولا. وكيف نسمح له يكتسب بنصف بقيمة النصف؟ يعني لأنه إحنا مورد فرضنا أنه يكاتب على النصف، فإذا كاتب على النصف يعني معناته هل أنه يسمح له يتكسب بمقدار النصف؟ هل يسمح له يسافر أو ما يسافر اللي هي مقدمات الاكتساب؟ هذا غير متصور على رأي الشيخ الطوسي. هاي أولا. اثنين، قال أنه كيف ندفع لسهم المكاتبين من الزكاة؟ لأن المكاتب كما نعرف إذا كاتب مولاه إلى حصل من سهم الزكاة، فإذا كان هو مكاتب نصفه يعني كيف ندفع له؟ ندفع له نصف السهم؟ هذا هم غير متصور، لأن كنا نتصور أنه مكاتب حتى ندفع له حصة المكاتبين، ولا معنى لدفع له نصف سهم المكاتبين من الزكاة، هذا غير ممكن هنا. هذا ما استدل به منه الشيخ الطوسي. الفقهاء أجابوا عن ذلك. أولا قالوا إن المنع من السفر والاكتساب هذا يمكن تصوره بحصول المهايات، يعني يوم للعبد ويوم لمن؟ للسيد، على اعتبار هو قد مكاتب نصفه، فيوم يكتسب للعبد ويوم يكتسب لمن؟ لأن هو الشيخ الطوسي بمن استدل؟ قال ما نقدر نتصور الاكتساب يصير بالنصف، يعني نقول نقدر نتصوره بالمهايات، يوم للعبد ويوم للسيد، نصف له بالاكتساب ونصف له، وحينئذ نرفع المنع. فالمنع من السفر والاكتساب هذا نقدر نرفعه بالمهايات، هذا من جهة. من جهة أخرى بالنسبة لما يدفع إليه من سهم المكاتبين من الزكاة. إحنا نمنع مشاركته في سهم المكاتبين من الزكاة لأنه إنما يدفعه لجهة الكتابة، ولأنه ما يملك النصيب بل يدفعه بمن؟ بكتابته. يعني إحنا من نطي مال سهم الزكاة هو مو للعبد نفسه حتى نقول نطي نصفه أو كامل، إحنا ندفعه حتى هو يأخذ المال من سهم زكاة الزكاة ويدفع لمال الكتابة، ولا مانع أنه يأخذ بمقدار ماذا؟ ما عليه من أموال أقساط مال المكاتبة. يعني سهم زكاة، يعني سهم الزكاة المكاتبين ما يتنصف، هو سهم واحد يدفع للمكاتب سواء كان المكاتب بنصفه أو بكله، لأن الغرض من سهم المكاتبين من الزكاة هو مو يأخذ العبد المكاتب ملكا إليه، إنما يأخذه ليدفعه في من؟ في تسديد مال الكتابة. فبعد ماكو وجه لتصوير المنع سواء كان بنصفه أو بكله. فعلى رأي الفقهاء اللي تمسكوا بعموم أدلة المكاتبة ورواياتها عندهم يجوز للسيد المولى يكاتب نصف العبد كما يجوز له أن يكاتب كل العبد، وما تمسك به الشيخ الطوسي من المنع مدفوع، لأنه نعم ما تمسك به من أنه كيف الكتابة يلزمها رفع الحجر من جهات الاكتساب، وكيف يعمل لنفسه كيف يعمل للسيد، قلنا هذا يرفع بالمهايات، وسهم المكاتبين من الزكاة يدفع له لأجل أنه ما يملك هذا النصيب بل يدفع في كتابته، فماكو فرق سواء كان مكاتب لكله أو نصفه، هو بالنتيجة مستحق لسهم المكاتبين من الزكاة ويدفعه لذلك. ولو نعم تفضلوا.
بالنسبة للمهايات يعني قد ما يحتاج إليها، مثلا هو كاتب بعض عبده فيملك العبد بعض التصرفات، وبعض التصرفات السيد يأذن له،
هو هذا الإذن يعني كيف يأذن له بنصف يوم لو بيوم كامل
مو من دون نهاية؟ نعم مالك كيف مسلط على مالك؟
نعم لا هو بحكم المكاتبة لنصفه هو راح يبقى نصف على الرقية، هذا بحث آخر يسمو تنازل عن حقه. اي احنا لا كلامنا بنفس مقتضى المكاتبة، هذا بحث آخر، هذا من الخارج إذا السيد راد يتنازل عن حقه ويقول له كل الخدمات ما أريدها، لا هذا خارج الاكتساب، خارج. إحنا كلامنا الآن نفس مقتضى الرقية والمكاتبة. مقتضى الرقية إن نصفه هو باقي رقل، فخدماته واكتسابه يكون إلمن للسيد. هسه بغض النظر من الخارج هو يريد يتنازل عن حقه ويقول له ما تكتسبه إليك، لا بغض النظر هذا لا بحث فيه ولا كلام لأن خرج من الخارج، لكن إحنا كلامنا نفس ما تقتضيه الاكتساب بمال المكاتبة ونفس ما تقتضيه ماذا بقاء رقيته. المقتضى أنه نصف خدماته للسيد، وكذلك اكتساب اللي حصله هو ملك المن للسيد، والنصف الآخر اكتسابه يكون المال الكتابة. الشيخ الطوسي شي يصور أنه إحنا هو مكاتب نصفه، فكيف نسمح له يعمل بالنصف من الاكتساب مع انشغال نصف الآخر بالرقية للسيد، والمال اللي حصله على الرقية يكون هو يكون ملك المن للسيد، وكيف نتصور نصف الاكتساب يكون لدفع مال الكتابة؟ نقول نقدر نرفع بالمهايات يوم يعمل للاكتساب للمال المكاتبة ويعمل يوم يعمل المن للسيد ويرفع الإشكال. نعم هذا الأول. ولو كان الباقي رقا لغيره فأذن صح. الآن نأتي لو كان العبد المكاتب شريك بين اثنين، احنا قلنا في الفرض الأول كان بعض عبده باقي منه حرا أو رقا له، يعني لنفس المالك، يعني كاتب عن نصف ويبقي النصف الآخر على رقية نفس المالك، ماكو شريك معه، قلنا هذا يصح لا مانع. الآن عندنا صورة جديدة، الباقي من العبد المكاتب رقا لغيره، كما لو كان هذا العبد ملكيته بين شريكين اثنين، أحدهم راد يكاتب النصف ماله والباقي راح يبقى رقا لغيره، يعني لغير المالك الأول للحصة الأولى، إنما على ملك شريك ثاني. إذا الشريك الثاني إذن بالمكاتبة تصح ولا مانع من ذلك. لماذا؟ أولاً لوجود المقتضي للمكاتبة، لأن أطلاق الأدلة يشملها حتى مع وجود الشريك، وعدم المانع يمنع من صحة المكاتبة، لأن المانع هو لأجل الحجر المانع من الاكتساب والسعي، وإحنا هذا المانع رفعناه به من بالمهايات حتى يحصل مع الشريك الآخر، فإذا رفع فلا مانع من ذلك. هذا متى؟ إذا أذن الشريك الآخر للشريك الأول أن يوقع المكاتبة على نصفه خاصة، والنصف الآخر يبقى على رقية الشريك الثاني. نعم، هذا لو وقع الإذن. قال: ولو كان الباقي، يعني من العبد المكاتب في نصفه الآخر، رقا لغيره، يعني لغير المولى، لأن الصورة الأولى كان نصفه يبقى رقا له أيضا، فأذنه، يعني منو أذنه؟ الغير، الشريك الغير، صحة المكاتبة لوجود المقتضي وعدم المانع. وإن لم يأذن بطلت الكتابة، لأنها تتضمن ضرر الشريك، ولأن الكتابة ثمرة الاكتساب، ومع الشركة لا يتمكن من التصرف. نعم، إذا لم يأذن الشريك الآخر لشريك الأول ماذا؟ أن يوقع نص على نصفه معاوضة المكاتبة، وأوقعه الشريك الأول بطلت الكتابة. لماذا؟ لأن هذا العبد ما مستقل بجميع علم لتصرف الشريك الأول، إنما الشريك الأول إلى حق يتصرف بنصفه، نصفه مثلا بمقدار ما يملك منه، ما مستقل بالتصرف بكله، فلا بد يأخذ إذن منه الشريك الثاني. هذا أولا. وإحنا قلنا لابد يأخذ إذن الشريك الثاني حتى ما يدخل على نفس الضرر، لأنه إذا وقع نصف مكاتبة العبد وحصل على الحرية راح يتبعض العبد، راح يصبع بعضه حرا وبعضه رقا، وهذا يستلزم نقص في ماليته، وحصة الشريك الثاني ماليتها راح تنقص، لأن العبد راح يصير نصفه ماذا؟ حر. والعبد إذا أصبح نصفه حرا ماليته تقل. نعم، لأنها تتضمن، يعني لأنها يعني المكاتبة تتضمن ضرر الشريك، الشريك الثاني اللي بقت حصته النصف على الرقية راح تنقص من جهة تبعض نصيب الشريك بتبعض العبد، والعبد اللي نصفه حر ونصفه رق قيمته أقل من العبد اللي كله رق، لأن قيمة العبد اللي كله رق أعلى وأغلى في السوق. ولهذا ولأن الكتابة ثمرتها الاكتساب، يعني العبد من يكاتب سيده على المكاتبة، قلنا هذا معناه أنه العبد راح يكون مسموح له يعمل بالاكتساب ويحصل أموال. طيب والشريك الآخر خدماته كيف نضمنها إليه؟ وهذا اللي يكتسب من الأموال يكون منه للشريك الثاني الباقي على الرقية أم لا؟ فبالتالي الكتابة ثمرتها الاكتساب، ومع وجود الشركة لشريك ثاني بعد لا يتمكن المكاتب من التصرف. لماذا؟ لأنه إذا الشريك الثاني منع من التصرف التكسب، وقال له لا تعمل بالسوق، أنا أملك نصفك، أريد خدماتك إلي وطاعتك إلي، فبالتالي بعد ما يتمكن المكاتب من التصرف فلا نحرز إمكانية عمله بالاكتساب ودفع حصة الشريك الأول الذي قد كاتبه. نعم، فلهذا قال: وإن لم يأذن، يعني لم يأذن الشريك في وقوع المكاتبة على نصف الشريك الأول بطلت الكتابة، لأنه الشريك الأول ما مستقل بالتصرف بتمام العبد، لأن النصف الثاني على رقية الشريك الثاني، لأنها يعني المكاتبة تتضمن، يعني لو وقعت ضرر الشريك، كيف الشريك الثاني يتضرر؟ من جهة راح يتبعض نصيب الشريك، وراح يتبعض العبد، وقيمة حصته راح تقل في السوق. هذا أولا. وثانيا، ولأن الكتابة ثمرة الاكتساب، يعني السيد إذا كاتب عبده يعني العبد مسموح له يكتسب يعمل بخدماته بالتجارة. طيب والشريك الثاني؟ والشريك الثاني هم يملك خدماته، إذا منع بعد ما يقدر يكتسب، ومع الشركة بحصة النصف الثاني لا يتمكن منه العبد المكاتب من التصرف، فإذا ما يقدر بعد ما نحرز أنه يمكن يحصل على اكتساب ليدفع مال المكاتبة. نعم. البيان الثالث: وأما اللواحق فتشتمل على مقاصد. المقصد الأول في لواحق تصرفاته، الآن نتكلم عن لواحق تصرفات المكاتب. قال المصنف: وقد بينا إنه لا يجوز أن يتصرف بما ينافي الاكتساب. قد بينا يقصد المصنف بالمسألة الثانية من مسائل الأحكام، ذكرنا أنه ما يجوز للمكاتب يتصرف بكل تصرف ينافي الاكتساب، يعني ما يجوز له يتصرف بما في يدي من المال وإن كان مملوكا له بكل ما ينفي بما ينافي الاكتساب ودفع علما كمال للكتابة. أي تصرف يتنافى مع الاكتساب ودفع ما في يده من المال لمال المكاتبة ممنوع. مثلا كيف ذلك؟ من هبة، يعني المال الموجود في يد عبد المكاتب وإن كان مملوك إليه بس ما إلى حق يدفع هبة، لأن هذا المال حصل من الاكتساب وإحنا سمحنا للعبد المكاتب يعمل بالاكتساب حتى يسدد مال الكتابة، مو حتى يدفع ماذا؟ هبة للآخرين. اثنين، تصرفات المحابات. المحابات هو أن يبيع بأقل من سعر المثل، نعم، أن يبيع بأقل من ثمن المثل مثلا، وهذا يستلزم ماذا؟ التنقيص في سعر المثل السوقي. مثلا حاجة قيمتها 100 يريد يبيعها ب50، هذا ما يصح لأن يصبح محابات، وهذا يستلزم النقص في مالية الاكتساب وبالتالي راح ينقص دفع حق ماذا؟ مال المكاتبة. فلهذا قال أو محابات، كأن يبيع بأقل من ثمن المثل المعروف بالسوق للمشتري. نعم، هسه هاي المحاباة تارة حبا في المشتري أو لأنه قريبة من أقربائه أو لأنه صديقه أو لأنه يحبه فيبيعه له بالأقل، في جميع الموارد ما يصح لأن هذا يتنافى ويدفع مال الاكتساب. نعم، المن للسيد، لأن هو من يبيعها ب50 يعني راح يضيع على نفسه 50 أخرى، كان المفروض هاي 50 يحصلها ويدفعها بمال الاكتساب للسيد. أو إقراض، ما يحق له يدين الأموال اللي موجود تحت إيده. أو اعتاق، إذا كان موجود عند عبد يملكه كما لو اشتراه لأجل التجارة فيه، ما مسموح للعبد المكاتب أن يعتق هذا العبد، لأن عتقه ايش راح يلزم؟ ضيع ماليته، راح يدخل في باب ماذا؟ راح يدخل في باب المجانية ويضيع ماليته، وكان المفروض هاي المالية يدفعها في تسديد مال المكاتبة للسيد إلا بإذن مولاه. نعم، إذا المولى إذن له لا مانع من ذلك، لأن هذا راح يعتبر تنازل عن حقه، لأن إحنا ما منعنا العبد المكاتب من هاي التصرفات إلا لضمان حقوق منه المولى. أما إذا المولى إذا حاب يتنازل عن حقه ويسمح للعبد المكاتب إنه يهب أو يعطي محابات أو يقرض أو يعتق العبيد، فحينئذ الحق لا يعدوه كما يقول الفقهاء، يعني حقه وتنازل عنه. وكما يصح أن يهب من الأجنبي بإذن المولى، وكذلك يصح للعبد المكاتب أن يدفع هبة إلى شخص أجنبي. هنا من بمعنى إلى، لأن حروف الجر قد تتشابه في المعاني. كما يصح أن يهب من الأجنبي يعني يهب إلى الأجنبي، مثلا العبد المكاتب عنده مال مثل 50 دينارا يريد يعطيها هبة لشخص أجنبي، قال وهنا قال أجنبي حتى يقصد يعني غير المولى، ها هذا يصح؟ نعم يصح إذا كان بإذن المولى. فكذا هبته لمولى، يعني فكذا تصح هبته لمولى، لو راد يدفع هبة لنفس مولى هم كذلك يصح، لا مانع من ذلك. ونريد أن نلحق هنا مسائل. الأولى، المراد من الكتابة تحصيل العتق، وإنما يتب إطلاق التصرفات في وجوه الاكتساب. إحنا شنو غرضنا من المكاتبة؟ نحصل عتق العبد بعوض يدفعه العبد المن لسيده. كيف يحصل العبد المكاتب على العوض حتى يدفع في تسديد مال المكاتبة؟ لابد أن العبد ماذا؟ يعمل ويكتسب حتى يحصل أموال ويدفعه. فلذلك تحصيل العوض لدفع في مال المكاتبة لأجل العتق لابد يكون إحنا نسمح ونطلق التصرفات المن للعبد المكاتب في كل وجوه الاكتساب، يعني يكون مطلق التصرف كيف يشاء في كل أنواع الاكتساب حتى في حصل مال المكاتبة، سواء كان ببيع شراء يؤجر ويستأجر يأخذ بالشفعة، يقبل الهدية والصدقة، يعمل بالإصطياد أو الاحتطاب، هذه كلها مسموح له بوجوه ماذا؟ الاكتساب. نعم، ما يصح لي يتصرف تصرفات فيها تبرع أو خطر، مثل منه التبرعات، مثل هذا اللي ذكرناه، هبة، محابات، إقراض، اعتاق، هاي تبرعات ما مسموح لي يتصرف بهكذا تصرفات، أو بعض المعاملات اللي بيها خطر، مثلا راح يأتينا إن شاء الله يبيع بالمؤجل مثلا، هذا ما يصح، لأنه لعله إذا هو باع بالدين الديان ما يسدده ويستلزم ضياع مال المكاتبة، مال الاكتساب، لأن المقصود من المكاتبة تحصيل العتق. فلذلك لابد العبد المكاتب يحتاط في تصرفات الاكتسابية، لأن ما يحصل من الاكتساب هو حق للسيد، والسيد حق غير منقطع عما في يده، لأنه في أي لحظة قد يعجز عن دفع مال المكاتبة ويرجع رقا تحت يده، فلذلك لابد أن يحتاط في ذلك. فيصح أن يبيع من مولاه ومن غيره، يعني يصح أن يبيع إلى مولاه أو إلى غيره، نعم، يعني فالمولى كالأجنبي في ذلك، وأن يشتري منه ومن غيره، من المولى ومن غير المولى، نعم، ويتوخى ما فيه الغبطة، يعني يتوخى يعني يتحرى في تصرفاته ما فيه الغبطة والمصلحة في معاوضاته. لماذا؟ لابد يكون عند المصلحة حتى يحافظ على مال الاكتساب لكي يدفعه في مال المكاتبة. فيبيع بالحال لها بالمؤجل، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله.